بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
مين هنا يا جماعة من الناس الموجودين سمع التسجيلين اللي فاتوا او المحاضرتين اللي فاتوا؟ احنا ادينا في الكتاب ده محاضرتين، المحاضرة الاولى كانت في المقدمة بتاعته والمحاضرة التانية كانت اول درس فيه. مين يفتكر يا جماعة احنا مين اولا سمعهم؟ لو حد كان سمعه يا جماعة يدوس 4، ولو حد مين يقول لنا احنا كنا وقفنا فين بالظبط؟ كان اخر محاضرة كنا وقفنا في صفحة ايه بالظبط، او اتكلمنا عن اخر ايه بالظبط؟ ها مين يفتكر يا جماعة؟ عشان نشوف الناس اللي متابعة كده ومجتهدة معانا. مين يا جماعة نفتكر احنا كنا في الدرس الثاني؟ ربنا يبارك فيك يا استاذة مريم منورانا. يلا يا جماعة يا ريت لو حد يجيب اللينك على السريع كده، احاول برضه ادور لكم عليه. انت ما حدش جابه او جزاها الله كل خير دكتورة امال واستاذ امير، ربنا يا رب يبارك فيكم كلكم، جزاكم الله عنا كل خير. اللينك اهو يا جماعه، اللينك اهو حملوه عندكم، لينك كتاب الحفظ التربوي للقران وصناعه الانسان. ها المره الاولانيه يا جماعه اتكلمنا عن المقدمه، المره الثانيه انا مش عارف صدى الصوت ده من ايه، اقفل مثلا وافتح تاني. كله سامع يا جماعه صدى صوت ولا الصوت واضح؟ الصوت واضح يا جماعه ولا الصدى واضح؟ الحمد لله. طيب تمام تمام، صلوا على النبي يا جماعه. نبدا بقى مع بعض. ما شاء الله الناس اللي مشرفنا النهارده لاول مره جزاهم الله كل خير، ربنا يا رب يبارك فيكم. خلي بالكم بقى معانا يا جماعه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. نبدا بقى. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي له فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم اما بعد، تعالوا يا جماعه ما نبدا مع بعض ان شاء الله الدرس الثالث من شرح كتاب حفظ القرآن وصناعة الإنسان أو الحفظ التربوي للقرآن. وكنا يا جماعة خلال الدرسين اللي فاتوا أهم حاجة اتكلمنا فيها إيه هو حفظ القرآن اللي احنا عاوزينه، وإيه المقصود بكلمة الحفظ التربوي للقرآن، ويفرق إيه عن الحفظ العادي، وإزاي نستخدم هذا الحفظ في صناعة الإنسان، إزاي نستخدم هذا الحفظ في صناعة الإنسان. فدي كانت في المقدمة. الناس يا جماعة اللي بيحضروا معنا لأول مرة النهاردة وجابوا الكتاب ونزلوا اللينك، يلا يا جماعة يدوسوا 5، يلا بسرعة. الناس انتوا معنا يدوسوا 5، يلا شباب بسرعة عشان تابعوا مع بعض. اتكلمنا عن المقدمة وشرحناها، واتكلمنا عن المبحث الأول اللي هو مفهوم الحفظ التربوي، النص الأول من العنوان. وكلمنا عن المبحث الثاني وهو صناعة الإنسان وإيه المقصود بصناعة الإنسان. وقلنا في مفهوم الحفظ التربوي هو إنك يبقى عندك حفظ الألفاظ وحفظ المعاني وحفظ العمل. وقلنا إن المقصود بصناعة الإنسان انه يتبنى في اركان صناعة الانسان الاربعة، وهي الايمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وكلمنا في المسألة الثانية خلاص، وكلمنا في المرحلة الثانية عن منهج صناعة الانسان، ازاي ايه هو المنهج اللي نمشي عليه مع بعض عشان نصنع هذا الانسان، واهم الامور اللي تيجي على بالنا، وازاي انا لما اقرا كلمه الكلمه دي تحيي في قلبي معاني في المسائل الثانيه. مين يفتكر بقى يا جماعه احنا كنا توقفنا عند انهي مساله من المسائل؟ ها المساله الثالثه كانت العلاقه بين صناعه الانسان والشيطان. حد فاكر يا جماعه كنا مسائل؟ المسألة الثالثة كانت العلاقة بين الإنسان والشيطان. طيب يا ترى ايه هي العلاقة بين صناعة الإنسان والشيطان يا جماعة؟ قال الله تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الآية دي بتوضح العلاقة القوية بين صناعة الإنسان وبين الشيطان. فربنا سبحانه وتعالى نزل سيدنا آدم للأرض وأهبط معه الشيطان وحكم بالعداوة والصراع ما بينهم. وعشان كده أي محاولة من الإنسان للبناء والتغيير للأفضل والأعلى والأكمل فالشيطان بيحاول يضعفك ويهبطك ويحاول يردها ويمنعها لأنه قطع على نفسه العهد بذلك أمر ربنا. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهو ده مدار الصراع ما بين الإنسان والشيطان. أنا ليه يا جماعة رغم نحن ممكن نكون شرحنا دي بكو لكن أنا متعمد أنا أعيدها تاني. مين يا جماعة شاف الفيديو الأخير اللي احنا كنا لسه عاملينه ونزل يوم السبت فيديو ازاي تحفظ قرآن مع الدراسة فيديو 5؟ جيب لنا يا جماعة. يعني أنا حولت كتير من كلام النظر اللي احنا كنا بنقوله في هذا مثلا الكتاب أو غيره من قبل كده لكلام عملي في هذا الفيديو. وبصراحة الفيديو مش بيتكلم عن ازاي نحفظ قرآن مع الدراسة بس ولكن عن حفظ القرآن بوجه عام وقضية حفظ القرآن ومشكلة ان انسان يكون بيحفظ القرآن وما بيكملش. انا يا جماعة الفيديو ده ما اتكلمتش وما خليتش جهد الرئيسي في نقطة الكلام عن فضل حفظ القرآن والترغيب في حفظ القرآن وهكذا ولكن انا اتكلمت عن نقطة مهمة وخطيرة ورئيسية وهي نقطة احنا ليه على الرغم ان احنا عارفين اهمية حفظ القرآن وبنحب القرآن وعاوزين نحفظ قرآن ليه على الرغم من كده ما بنكملش؟ ايه السبب الرئيسي اللي بيخلينا ما بنكملش حفظ قرآن؟ فهي ده يا جماعة القضية الأساسية والرئيسية اللي دايما بنتكلم فيها. هو ده يا جماعة اللينك قدامك اهو اللينك بتاع الفيديو عشان لو ما كانش حد شافه يبقى يشوفه. فبنقول ايه بقى؟ فبنقول ان من اهم هذه المشاكل الشيطان اللي بيحبطك ويهبطك ويقول لك مش هتقدر مش هتكمل مش هتعرف. كلا كلا لا تطاعه واسجد واقترب. كلا لا تطاعه واحفظ وراجع وكمل. وقلنا ما ينفعش تحفظ لوحدك. اللي مركز معنا كده يا جماعة يكتب عشان يفتكر ويذكر نفسه واحنا بنتكلم في الحفظ التربوي والقرآن. ما ينفعش تحفظ لوحدك. مين يفتكر يا جماعة من الفيديو كنت انا شرحت في الفيديو ليه ما ينفعش تحفظ لوحدك؟ ها مين يفتكر يا جماعة كنت انا قلت في سببين رئيسيين بسببهم ما تقدرش تحفظ لوحدك؟ مين يفتكر ايه هم يا ترى السببين الرئيسيين دول يا جماعة؟ ها من الناس اللي شافوا الفيديو وركزوا فيه. قلنا ما ينفعش تحفظ لوحدك ومحتاجين ثلاث شروط للحفظ عشان مشكلتين رئيسيين لانك ما انتش لوحدك معاك ايه؟ ها مين يفتكر؟ لا مش قصة كده. قلنا عشان معاك نفسك وايه؟ تمام جزاك الله كل خير دكتور منى. عشان معاك نفسك والشيطان. فعشان كده يا جماعة انا بدأت في شرح الكتاب تاني من النقطة دي، نقطة العلاقة بين صناعة الانسان والشيطان، العلاقة ما بين حفظ الشيطان ما بين حفظ القرآن والشيطان. دلوقتي يا جماعة في عندنا آية من القرآن مهمة قوي اللي هيجيبها هيبقى شاطر قوي. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة امر الانبياء نفسهم ان هم لما يجي يحفظوا قرآن ويقرأوا القرآن او يقرأوا الكتب السماوية اللي ربنا تعالى انزلها عليهم ان هم يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. مين يفتكر الآية دي يا جماعة؟ ها دي غير فإذا قرأت الغالب فالسعادة. لا مش دي، في آية معينة هو المؤلف ما ذكرهاش هنا ولكن الآية دي يا جماعة مهمة قوي قوي في نقطة وسوسة الشيطان للأنبياء حتى عند قراءة القرآن أو الكتب السماوية. ها مين يفتكرها يا جماعة ويقول لنا؟ مين شاطر كده يفتكرها؟ ها وقل ربي أعوذ بك من وقل ربي أعوذ بك من هذا الشيطان أعوذ بك ربي يحضرون. مش دي اللي أقصدها. لا هي آية مهمة قوي 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 لها علاقة بأمنيتك لما تيجي تقرأ قرآن، لها علاقة بأمنيتك لما تيجي تحفظ قرآن. آية كان لازم الكاتب يذكرها هنا بصراحة، كان لازم. الآية دي يا جماعة في سورة الحج آية 52. ها أيوة، جزاك الله كل خير، ممتازة فعلا يا دكتورة. وما أرسلنا من قبلك من رسول، اكتبوها يا جماعة، يلا اكتبوها، ضيفوها للكتاب معاكم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فعشان كده ما تقاش من نفسك، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان، ألقى الشيطان في أمنيته. الشيطان يقعد يوسوس ويحرف ويبوظ، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. يبقى الآية دي مهمة قوي، وتعرفك ان الشيطان جزء من الصراع فعلا، وانه كان الصراع ده بيشتكي منه حتى الانبياء اللي بيقولنا في صفحة كام. بصوا يا جماعة انا هفتح البي دي اف كده عشان انتوا فاني، اصلا انا ماسك الكتاب نفسه، فانا في الكتاب نفسه في صفحة 16. هشوف انا اللي هو البي دي اف اللي معاكم ده انا في صفحة كام فيه. لحظة واحدة يا جماعة، انا اشوف هو انا في صفحة كام فيه. لحظة، انا في الكتاب في صفحة 16 في الكتاب اللي ممسوك بالايد. هشوف بقى في المطبوع بي دي اف انا فيه. لحظة واحدة يا جماعة، خليكم معايا. ايوه في البي دي اف يا جماعة، اول صفحة 15. البي دي اف متأخر صفحة، البي دي اف اول صفحة 15 اللي هي المسألة الثالثة، العلاقة بين صناعة الانسان والشيطان. ماشي يا جماعة، كله متابع معايا كده دلوقتي؟ تمام يا جماعة. طيب صلوا على النبي. فبيقول لك ايه، فبيقول لك ان ده مدار الصراع ما بين ايه، انسان وشيطان. فبيقول لك ذلك تشتد عداوة الشيطان وتضاعف جهده ونشاطه حين يرى هذا الانسان قد اتجه الى القرآن، لانه يعلم انه ان افلت منه في هذه الجبهة يقود انتصر عليه وتحصن من كيده وعداوته. وقد يحاول الشيطان في هذه الحالة ان يغريه بشتى انواع النجاحات بمناهج وطرق واساليب تحقق له ما يريد من امنيات في هذه الحياة، لكن من غير طريق القرآن. فإن تفطن الإنسان لهذه الحيلة سلم من كيده وشره، وإن لم يتفطن انتصر عليه الشيطان في هذا الميدان وصرفه عن القرآن ومضت حياته بعيدا عن النجاح والقرآن. في هذه النقطة يا جماعة افتكروا النقطة دي، يبقى هو ده مدار الصراع بين الإنسان والشيطان. تمام؟ مين يا جماعة حصلت له بكان ولا ما يجي يحفظ يلاقي ان حاجة تلهيه، حاجة تشغله، ينشغل في حاجة، يجي له امتحانات مش عارف ايه. فبيقول لك انه ازاي بتشتد عداوة الشيطان لما يرى، حين يرى هذا الانسان قد اتجه الى القرآن. اول ما يلاقيك هتبدأ تحفظ بقى والكلام ده يبوظ لك الدنيا خالص. فخلي بالكم يا جماعة من النقط دي كويس قوي. طيب وبيقول لك ان التربية بالقرآن سهلة ميسرة، كما قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر. وربما صعبت على البعض ابتلاء ابتلاء واختبارا لتمحيص الصادق من الكاذب، ولعل البعض يجد سهولة في بعض الطرق وبعض المناهج فيظن النجاح فيها واترك ما هو أعلى منها وأرفع، لكن ما يتدبر آيات القرآن الكريم لا يخفى عليه هذا الأمر ولا يرد عن استمرار في السير إلا أن يحصل على ما يريد من النجاح فوق قوة التطور. اللي عاوز أقوله الجملة الأولية دي، وربما صعبت على البعض ابتلاء واختبارا لتمحيص الصادق. مين يا جماعة حصلت له قبل كده انه لما يجي يحفظ القرآن يلاقيه صعب عليه يدوس ستة كده؟ يا جماعة يلا يا جماعة عايزين نتحاور مع بعض كده ونتناقش مع بعض كده، يلا عايزين كل الناس اللي عاملين جست يغيروا اسمهم عشان نعرف اسماء الناس كلها ونتواصل معاه. مين يا جماعة حصلت له المشكلة دي انه لما يجي يحفظ يصعب عليه الامر ابتلاء واختبارا؟ يا جماعه احنا كنا شخصيا، انا من اول الناس اللي حصل الموضوع ده، انا شخصيا. انتوا خدت بالكم القران عزيز، تذكر القران عزيز ليه؟ لانه كلام الله العزيز، فاخذ من صفاته، فاخذ من صفاته القران كلام الله، كلام الله العزيز. فدي النقطه بس اللي انا عاوز ايوه حد بيقول لك كانت الدنيا كلها بتقف في وشي تجي لك صعوبات فده بيبقى اختبار لتحسس الصبر. قلت لكم ان الفيديو نفسه يا جماعه كان عمله صعب. انا يا جماعه قبل الفيديو ده كنت اعمله اهو اتعطلت في العمليه نفسها. انا كنت هعمله عشان الحفظ يبدا من شهر 10 على فكره. اتعطلت والعمليه واتغيرت المواعيد وبعد كده انشغل في مليون حاجه ولكن اتعمل مشروع باظ وضرب. عيدناه من الاول ثاني وكملناه. فلازم التعامل مع القران صعب. مين يا جماعه شاف قبل كده؟ كنت انا خلال الفتره دي كنت عملت بوست وقلت القران عزيز وان دي كلها امور اختبار لينا يوسف 8. حد يا جماعه من الناس مثلا لو حد متابع معايا كنت انا اتكلمت في النقطه دي قلت القران عزيز. كنا كلنا مستغربين صعوبه في التحميل وصعوبه في الرفع وصعوبه في مرات ايه كانت بهدله للكل. ولكن لما انت بتصبر ربنا بيكرمك فيما بعد. فدي نقطه مهمه جدا جدا يا جماعه. تمام. فدي كانت المساله الثالثه. تعال اما نشوف بقى المساله الرابعه. لما تلاقي دايما في تعداد كده شوف اخره ايه التعداد ده عشان تعرف هتقف فين. احنا عندنا المساله الرابعه اسمها من يقوم بصناعه الانسان والحياه. دي المساله الرابعه. كانت الثالثه ايه يا جماعه؟ العلاقه بين صناعه الانسان والشيطان. ها عشان ما تتوهش فكر نفسك امال كانت المساله الاولى ايه؟ كل ده في مبحث السنه بتاع صناعه الانسان. كانت المساله الاولى تعريف صناعه الانسان وقلنا ايه هي الاركان الاربعه الايمان وعمل الصلاح والتواصل بالحق والتواصل بالصبر. من يقوم بصناعة الإنسان والحياة؟ بيقول لك يرى البعض أن صناعة الإنسان بالقرآن لا يسمح بها إلا لمن تمكن من علوم الآلة ورزق نسبة عالية من العلم ومن عداه فلا يسمح له بذلك. ويرى بعضهم أن تكون التربية من خلال كتب التربية وعلم النفس وكتب التطوير والتغيير المعاصرة. وحجتهم في كده إيه؟ إنهم غير مؤهلين للتربية بالقرآن والسنة وليس عندهم علم بذلك ويخشون الخطأ أن دخلوا هذا المجال. والسبب في مثل هذا الفهم هو النظرة الكلية الكمالية وأنه لا يدعو إلا من بلغ الكمال ولا يربى إلا من جمع العلم من أطرافه. وهذا الفهم غير صحيح. يبقى ركز بقى يا جماعة. من هنا يا جماعة الأول من الناس المهتمين بالتربية يوسف 7 تربية الأطفال تربية المراهقين حد خريج كلية التربية. من هنا يا جماعه مهتم بالتربيه؟ من هنا ام عندها اولاد اب عنده ابناء؟ ها يوسف 7 تمام. دايما الناس يقول لك يا عم لا 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 التربيه بالقران صعبه مش هتفهم. ده كلام تقيل مش تفهمه. اهم حاجه اقرا كتب التربيه وحاجات المعاصره. المؤلف بيقول لك الكلام ده غير صحيح. الكلام ده غلط. بل الاصل في التربيه تربيتك لنفسك وتربيتك للناس هي التربيه بالقرآن والتربية بالسنة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. افهم وفاهم الناس. اتعلم وعلم الناس. احفظ وحفظ الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيقول بلغوا عني ولو آية. وكان كثير من الصحابة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعون منه بضع آيات بس من القرآن وبعض الأحاديث ثم يأمرهم النبي بالرجوع إلى أقوامهم وتعليمهم ما تعلموه. ما كانش النبي يا جماعة بيقعد الفرض يقول له يلا اقعد خلصت كل الكتب وعمل لي كذا عشان تبدأ. لا يتعلم أساسيات الإسلام يتعلم الصلاة ويروح ينذر قومه. فده كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت هذه النظرة صحيحة لكان المنهج أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل جهة رجل من الصحابة قد أتم حفظ القرآن وحفظ كل الأحاديث ويتميز بالذكاء ويعرف جواب كل مسألة وفتوى في كل شؤون الحياة. لا يوجد أحد مهما كان يجمع كل العلم. فالأمر نسبي. المسألة اللي بيتكلم فيها المؤلف دي يا جماعة خطيرة وانتم منتبهين لها ولا لا؟ المنتبه معانا يا جماعة يدوس 4. يلا شباب المنتبه معانا يدوس 4. فالأمر نسبي. ولو أخذنا بهذا المفهوم لعطلنا التربية بالقرآن والسنة في الأسرة والمجتمع ومنعنا كثيرا من الناس من التربية والإصلاح. وهينتج عن هذا المفهوم إقصاء غير مقصود للقرآن والسنة من التربية والتعليم زي ما بيحصل الوقت يا جماعة في المناهج. شيء يشلك الآيات والنصوص والكلام ده. ده جهل ومن محاربة الدين. الصحيح إن كل مسلم ومسلمة يمكن المشاركة الفاعلة في صناعة الإنسان والحياة. فعشان كده بنقول من يقوم بصناعة الإنسان والحياة هو كل إنسان بإيه؟ بالقرآن والسنة، فده اللي انت تكتبه عند العنوان من بره في المسألة الرابعة. فالصحيح ان كل مسلم ومسلمة يمكنه المشاركة، مش لوحده، لا، يشارك في صناعة الإنسان والحياة، حتى من كان أميا لا يقرأ ولا يكتب يستطيع أن يقوم بذلك من خلال ما يسمع من النصوص هنا أو هناك، ويرزقه الله فقهها فيربى عليها أبنائه وكل من يصل إليه صوته. ومما قد يكون سببا في هذه المشكلة التربوية اعتبار بعضهم أن قول لا أدري نقص وعيب، وهذه مشكلة أخرى يجب علاجها. والمنهج في المسألة دي الملخص لا في مال، إن التربية يا جماعة تكون بنصوص القرآن والسنة وما اتصل بهما، وإن التربية تكون من خلال النصوص مباشرة، وإنه يمكن وجود الفقه في نص دون الآخر وفي مسألة دون أخرى، وما يتكلمش حد بما فيما لا يعلم، ولو مش عارف حاجة يقول لا أدري. فمن كان هذا منهجه فإن الله سبحانه وتعالى يرزقه العلم بما لا يدري. حلو قوي دي، إنك لو كنت الحاجة اللي مش عارفها تقول عليها لا أدري، ربنا يرزقك العلم بما لا تدري. أعرف إن الاجتهاد في تطبيق مفاتح تدبر القرآن والسنة يحقق الإثراء العلمي مع الزمن، ويتيح لك الفرص الكثيرة المتكررة للتربية بالقرآن والسنة، إنك لما تتدبرها كويس هتعرف تتربى بيها وتربي كويس. طيب تعال ما نشوف المسألة الخامسة، صناعة الإنسان بين الحفظ والفهم. قبل ما نخش فيها يا جماعة، في المسألة فات رقم 4، المسألة الرابعة بتتكلم عن إيه؟ من يقوم بصناعة الإنسان والحياة؟ كل إنسان يستطيع أن يشارك بإيه؟ بقرآن والسنة، بلغوا عني ولو آية. طيب المسألة الخامسة، صناعة الإنسان بين الحفظ والفهم. قبل ما نخش فيها شوف أنت لسه بقالك كم مسألة. يقول لك المسألة السادسة، مشروعنا الحضاري. ايه هو مشروعنا الحضاري؟ وبعدين وقف على كده وبدأ عند المبحث الثالث، حفظ ألفاظ القرآن الكريم. انتوا معايا يا جماعة؟ ركزوا بقى معايا، فاحنا ان شاء الله هنقف عند صفحة 28 اللي هي المبحث الثالث، حفظ ألفاظ القرآن الكريم. فتعالى ما نكمل بقى، احنا ادي في المسألة الخامسة اهو، نقراها مع بعض ثم ناخد المسألة السادسة مع بعض ان شاء الله ونوقف. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك المسألة الخامسة، صناعة الانسان بين الحفظ والفهم. بيقول لك ان الحفظ يواجه في هذه الايام هجمة شرسة يتزعمها اعداء الاسلام، وان خدع بها عدد من ابنائه ممن تتلمذوا في مدارسهم. إنه لا سبيل لقوة الأمة دون حفظ، لكنه ليس أي حفظ، بل الحفظ التربوي للقرآن، وده اللي احنا بنتكلم عنه في الكتاب ده. إن أي مقلل لشأن الحفظ لو تأمل في ذات نفسه لوجد أنه لا يمكنه أن يعيش ولا أن ينجح في الحياة دون حفظ. هو يا جماعة، أنا عايز السؤال، في ناس يا جماعة يقول لك هو ليه أحفظ الكلام ده؟ والله أنا مسؤول على اليوتيوب، لو حد دخل على الفيديو على اليوتيوب هيلاقي ان حد بيقول انت ليه بتتكلم عن الحفظ، ما فهم وخلاص. لا، الحفظ مهم. انا اسالك سؤال مهم واقول لك، هو هل انت بينفع معاك ان انت تخش امتحان ماده من المواد في الدنيا وتقول والله انا فاهم وخلاص مش مهم الحفظ؟ هتسقط. فاهمك بقى بكتاب الله، مهم انك تحفظ كلام الله، كلام الملك ملك الكلام، مهم جدا. فالحفظ مهم، وزي ما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارج. النقطة مهمة لازم ننتبه ليها كويس قوي. هل يمكنك أن تتعامل مع الناس دون أن تحفظ أسماءهم أو أحوالهم؟ هل يمكنك أن تروي خبرا دون أن تحفظه؟ هل يمكنك أن تطبق عمليات الرياضيات دون حفظ جدول الضرب؟ هل يمكنك أن تفهم كثير من التفاعلات الكيميائية من غير ما تحفظ الجدول الدوري؟ هل تستطيع أن تطبق نظام دون أن تحفظ مواده؟ هل يمكنك أن تعلم لغة أجنبية من غير ما تحفظ مصطلحاتها؟ وهكذا. بل إن قوة الذاكرة والحافظة باعتراف الجميع هي أبرز أدوات النجاح في الحياة، إنك تكون حافظ كويس. فلما إذن هذه الدعوات التي تنادى بإلغاء الحفظ في مناهج التعليم وتحيد عنه إلى وسائل وأدوات يرونها تطوير للعملية التربوية وبديلا للطرق التقليدية، حتى لو سمعت بعض التربويين المتخصصين في القياس والتقويم يقسم التقويم الى قسمين، اولا الاسئله التحفيزيه، الاسئله الحفظيه يعني، وكاسئله التفكير والابداع والاستنباط. فهو بيقول لك ان هو سمع احد التربويين بيقول ان في نوعين اصلا وقسمين من الاسئله. القسم الاول اسئله الحفظ والتسميع، وده مهم جدا، والنوع الثاني اسئله التفكير والابداع والاستنباط. ثم يهون من الاول ويدعو الى تركه ويمجد الثاني، والاثنين مهمين ومطلوبين في التربيه والتعليم. بيقول لك ان رده الفعل هذه سببها ان بعض المناهج التربويه تقتصر على الركن الاول الحفظ وتهمل الركنين الاخرين، فتنتج بهذا المنهج نماذج غير مؤهله تربويا. فاحنا قاعد بنقول الاثنين مهمين، انك تحفظ وتفهم برضه وتستنبط وتبدع وتفكر، فده مهم وده مهم، ما تنكرليش أهمية جانب على التاني. فجماعة نكون احنا استفدنا من النقطة دي، ان الناس اللي بتنادي بتطوير التعليم وتقول لك الحفظ ملوش دعوة خالص، ملوش لازمة خالص، كان ده غلط. الحفظ مهم وله دور كبير ولازم ان احنا نفهمه ونشتغل عليه كويس. طيب، وبيقول لك ان بدل ما بيقوم بإصلاحه لا، ده بيمسجه سوء إفساد آخر، هو ده هدفه. ان اهمال هذا المبدأ الكبير من مبادئ التربية يؤدي إلى أن يتخرج أفراد المجتمع ضعافا لا يصلحون لشيء، وإلا فلا علم إلا بحفظ، حتى في العلوم الدنيوية من طب وهندسة وحاسب ولغات وهكذا. تمام؟ طيب، يقولك إن مسألة حفظ الأصول وتمثلها المتون وفهم وفقه هذه الأصول ومثله شروح تلك المتون يعني وما يستجد عليها من تطبيقات الحياة، هي المنهجية في صناعة الإنسان. لازم تحفظ وتبقى انسان واضح، ما ينفعش كل ما تيجي تقول ايه تقول والله ما معناه، بس انا اقصد في ايه معناها كذا كذا، لا، لازم تجيب الايه نفسها وتحفظ النص نفسه، هذا هو الاصل. وبيقول لك ان لا انه ما يقصدش بالمتون دي المتون العلميه المعروفه المتداوله في دروس العلم وكده، لا، وقال وانما يعني انه لكل شيء يريد صناعته في الانسان حتى في تعلم الحرف والمهن لازم متن، مرجع، حاجه برجع عليها، أي ملخص يحفظ لفظه ويوضح معانيه، وبهذه الطريقة يتم ربط المعاني بالألفاظ ويحصل حفظها وتطبيقها. فبيقول لك إن حفظ المتون هي القاسم المشترك بين كل الناجحين في كل فنون. فهل رأيت أديبا لا يحفظ كثيرا من الشعر؟ وهل رأيت عالم الرياضيات لا يحفظ جداوله وفرضياته ونظرياته؟ وهل رأيت عالم النفس لا يحفظ أسماء مدارسها وروادها ومناهجها ونظريتها وفلسفتها؟ فده مهم، فما بالك بالقرآن. فيقول لك إن تربية الإنسان وصناعته باختصار تقوم على تخزين المعلومات والأفكار والمعتقدات الصحيحة دي تخزينا قويا راسخا، ثم توضحها وشرح وكيفية تطبيقها والتدريب عليها لحد ما تثبت. فأولا يتم حفظ الألفاظ، ثم يأتي شرحها وتوضحها وبيان صورتها بالحياة، ثم تأتي التربية والتعويض على تطبيقها وخطوات ثلاثة زم باستمرار. أما اللي هيخلط بقى هذا الترتيب يخلط بين الحفظ والفهم فقد وضع الأمور في غير مواضعها. يبقى هو بيقول لك يا نقطة مهمة، إنك ما تتحججش إنك مش عاوز تبدأ حفظ لما تخلص تفسير القرآن كله وفهم القرآن كله، كان ده مش مظبوط. يعني هل ممكن أحفظ وأنا لسه ما فهمتش؟ هل ممكن أحفظ آيات أنا مش فاهمها؟ وافهم بعد كده؟ مفيش مشكله. ما الطفل ده عنده 5 سنين و6 سنين وحافظ القران كله، اكيد ثلاث ارباع المعاني ما هوش فاهمها اصلا. فدي نقطه مهمه، لازم تحفظ حتى لو في جزء انا مش فاهمه دلوقتي. مش مشكله، احفظ وابقى فاهمه بعدين. وعشان كده مهم قوي ان انا يكون جنبي معاني المفردات، عشان كده الصفحه اللي انا بشرها كل يوم في حفظ القران بحب الصفحه اللي بيبقى فيها صفحه القران وجنبيها جنبها معاني المفردات على الاقل. يعني لو مش هنقول التفسير تبقى على الاقل تقدير فاهم معاني المفردات وفاهم ايه بيتكلم عن ايه. فدي نقط مهمه جدا. طيب، وبيقول لك ان الحفظ في الصغر والفهم في الكبر، فاذا شددنا على الصغير ليفهم ضاع علينا الوقت الثمين للحفظ. لو سمحت يا جماعه اللي مركز معانا يكتب القاعده دي، مهمه قوي 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 للاطفال. الحفظ في الصغر والفهم في الكبر، يلا يا جماعه نكتبها، الحفظ في الصغر والفهم في الكبر.
مهمه جدا، والفتره دي بتبقى ذاكرته لسه ذاكره ذهبيه حديديه. فبيقول لك ان العشر سنوات الاولى من حياه الانسان من الخامسه للخامسه عشر، الخمسه الاولى منها للحفظ، والخمسه الثانيه الفهم المبدئي، ثم الخمسه اللي بعدها الفهم الاعمق. اه ده مهم قوي دي، ركزوا معايا في الحته دي. بيقول لك ان انا عندي الفتره من الخمسه لحد 15، الخمسه الاولى للحفظ والثانيه للفهم المبدئي، ثم بين 15 ل 20 الفهم الاعمق، فكذا يتعمق الفهم مرحله بعد مرحله في خطط خمسيه متتاليه قامه اساسيه الخطه الخمسيه الاولى. اه يبقى خلي بالك بقى معايا، يبقى ده واجب عامل يا جماعه وارد حاجه ننشرها كلنا. بيقول لك ايه؟ ان احنا عندنا من 5 ل 10 الطفل يحفظ، ومن 10 ل 15 الطفل يفهم، ومن 15 ل 20 يخش في الفهم التطبيقي الاعمق. ماشي يا جماعه؟ طيب يا ريت نفهمها دي، مهمه قوي. من 5 ل 10 يحفظ، من 10 ل 15 يفهم، من 15 ل 20 الفهم الاعمق. ماشي يا جماعه؟ طيب مهم قوي الباراجراف ده على فكره. وبيقول لك ان اهمال حفظ الالفاظ في الصغر سببه ان اصحاب هذا المنهج يريدون ظهور الاثر مباشره، وعشان كده رتبوا نظريه لا يجوز ان يحفظ الطالب ما لا يفهمه، بل قال بعضهم انه امر متعذر، وما فقه ان الامور تؤخذ بالتدريج، وان المربي مثل الفلاح، فالفلاح بيغري النخله مثلا ويخدمها باجتهاد لحد ما يشوف ثمرتها. ونحن في هذا العصر، وخصوصا بسبب العولمه ومش عارف ايه والكلام ده، صرنا نبحث عن الحلول العاجله، صرنا نبحث عن الحلول العاجله الفوريه في كل شؤون الحياه، ومنها التربيه والتي لا تقبل هذا المنهج ابدا. فمن يتابع البرامج التربويه والنفسيه في القنوات الفضائيه يلاحظ هذا التوجه. طيب بيقول لك اهمال الحفظ التربوي في الصغر يؤدي الى صعوبه التربيه عند الكبر. في يا جماعه مثل شعبي مشهور او حكمه بيقول لك ايه؟ الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، والحفظ في الكبر كالنقش في الماء. تمام؟ فده نقطه مهمه قوي قوي، خلي بالك من النقطه دي. بيقول لك ايه؟ ان الطفل يمكنه الفهم بالتدريج للي هو حفظه في الصغر من معلومات يقرا التفسير بتاعه، ولو اهملنا الحفظ في الصغر ثم بلغ الانسان 10 او 15 واردنا بناءه، فماذا تصنع والوقت فارغ وتعبئته لا تتيسر في اي وقت. فالخلط بين الحفظ والفهم خطا كبير. تمام يا جماعه؟ اذا اردت ان تعرف مقياس التربيه في بلد فانظر سلوك الطلاب المرحله الثانويه ونسبه الجادين في تلك المرحله وضجهم العقلي قد امضوا 9 سنوات في التربيه والتعليم. ان تفاصيل هذه المساله وبين الشمال اردت لها لاذكر بان الطريق والاصلاح المساله رقم 5 اللي عنوانها صناعه للحفظ والفهم. الناس اللي فهموا معانا يا جماعه، فهموا ان الجامعه بين المساله دي ايه؟ ها الناس اللي فهموا معانا يا جماعه، فهموا ايه؟ ان مين مهم، الحفظ ولا الفهم؟ يلا يا ولاد بسرعه، مين اهم يا جماعه، الحفظ ولا الفهم؟ هو الاثنين مهمين، وفعلا اتعلمنا ان احنا ممتاز يا استاذ فاطمه، الاثنين مهمين، وما ينفعش ان احنا لا نقول الفهم بس ولا الحفظ بس، لا نفهم ونحفظ. كان في دكتور فيسيولوجي اسمه دكتور عمرو منحت منفي، حد هنا يا جماعه في طب يقول لي ايه؟ كان الفيسيولوجي يا جماعه كله فهم ومحتاج فهم جامد جدا، فيوم يقول لي ايه؟ اقول له يا دكتور الا دي معناها ايه؟ يقول لي بص يا محمد يا شيخ، احفظ يا حبيبي وخش الامتحان ونبقى نفهم مع بعض في الاجازه. افتكروا يا جماعه الجمله دي، والله الناس اللي بالذات طب وكده، انت بتحاول تفهم على قد ما تقدر، بس فعلا هي طب يا تفهم يا تحفظ، صعب الاثنين مع بعض، فلا احفظ الاول يا بابا وحاول وافهم على قد ما تقدر، واللي مش فهمتوش احفظه وابقى افهمه في الاجازه. فدي نقطه مهمه لازم تنتبهوا ليها. المساله السادسه والاخيره اللي هنتكلم عنها النهارده يا جماعه، بيقول لك ايه مشروعنا الحضاري. ايه مشروعنا الحضاري؟ بيقول لك ان كتاب مفاتيح تدبر القرآن الكريم مع كتاب مفاتيح تدبر السنة دول يا جماعة اللي احنا هنشرحهم الجايين على طول. احنا خدنا مع بعض مفاتيح إقامة الصلاة تمام، وده كتاب مفاتيح حفظ. الجاي على طول ان شاء الله مفاتيح تدبر القرآن، واللي بعده مفاتيح تدبر السنة، وبعد كده قراءة بقلب ان شاء الله. السؤالين عسرع، وكان في حد بيسأل بيقول انا بحفظ ببطء اعمل ايه؟ اراجع سريع واربط الحاجات ببعضها. انا كنت لسه عامل قريب يا جماعة في اسلوب الربط لما قلت ازاي انك تربط الحاجات ببعضها. مين هنا يا جماعة شاف الفيديو اللي كنت عامله فيه ربط الايات بتاعة الصفحة الاولى من سورة النبأ يونس 5 كده؟ حد شاف الفيديو ده يا جماعة؟ حد شاف الفيديو ده؟ فده كان مهم، وتقدر شوية ريت لو حد يجيب لينك بتاعه لانه مهم. هو في الطريق انت ازاي تربط الايات ببعضها، اربط كذا بكذا وتصور صورة في دماغك، فده يساعدك كتير جدا في الحفظ. طيب بيقول لك ان اللي هيقرأ بقى كتاب مفاتيح تدبر القرآن ومفاتيح تدبر السنة النبوية يمثل اللبنات الاولى للمشروع الحضاري الذي تحتاجه الأمة. وهو ده يا جماعة السر اللي كنت عايز أقول لكم في شرحي لسلسلة الكتب دي، إن المؤلف ده بيقدم مشروع حضاري بنائي إنساني من خلال سلسلة من الكتب. لما هنخلصها مع بعض إن شاء الله هتفرق معنا جدا جدا. فبيقول لك إيه؟ بيقول لك إن اللبنات الأول إن دي اللبنات الأول المشروع الحضاري تحتاجه الأمة اليوم لصناعة الحياة، فهو مشروع حضاري يعالج البنية الأساسية للأمة وهي الفرد وبناء النفوس، بناء القوة المعنوية، علاج الوهن الذي استشرى فيه كيان الأمة. إن مصطلح المعاصرة التي يستعملها المفكرون الإسلاميون في مقابل المفكرين العلمانيين، يقول لك مشروع العلماني، ونجد المفكر جمال سلطان يدعو المثقف المسلم أن يتعامل عن الاصطلاحات الجديدة والصيغ الفكرية والحضارية المستحدثة بشيء من الرزانة وسعة الأفق ورباط الجيش. ويقول لك إن تعبير المشروع الحضاري الإسلامي تعبير مستحدث وصيغة فيها من الجاذبية والطرفة ما يهول الأمر على الشباب ويجعله كأنه أمام قضية جديدة لا قبل له بها ولا عهد له بمثلها. فحين النبي صلى الله عليه وسلم بصر شديد جدا كان هو أول واحد يتكلم عنها، ويقول في تحديد مفهوم المشروع الحضاري بيقول ايه بقى؟ خلي بالكم يا جماعة ده تعريف مهم لمين؟ للمفكر جمال سلطان. قال ايه جمال سلطان؟ خلي بالك اول ما تلاقي القوس شوف القوس فتح امتى واتقفل امتى والقصة دي. قال لك ان تعبير المشروع الحضاري الاسلامي ده تعبير مستحدث بيخوف الناس، انا موضوع بسيط نبقى قبل كده وقال ايه كمان؟ وبيقولوا في تحديد مفهوم المشروع الحضاري فبيقول هو خطة إنسانية عامة وشاملة متكاملة لصياغة الحركة الإنسانية للأمة في مستقبلها المأمول، بحيث أن الخطة دي بتتناول صياغة وتكوين الفرد نفسيا وتربويا وعقليا وعلميا وعقديا وقيميا في ذات الوقت الذي تسوق فيه حركة البناء الاجتماعي وشبكة علاقاته روحيا وسلوكيا وتنظيميا بما يضمن اتصال حركة الفرد والمجتمع وفق رؤية واضحة ومناخ ثقافي موحد. وتحقيق هذا المشروع يكون أولا بالحفظ التربوي للقرآن والسنة الذي يمكن تحقيقه بشيء من البساطة والقوة والوضوح. فهو بيقول يا جماعة مش قصة بس زي الناس تتكلم في قراءة القرآن وتفسير القرآن وفهم القرآن وكذا بس، لا مهم إنك تحفظه الأول، فإن الحفظ زي موضوع مهم لازم تحطه في دماغك. فبيقول لك إن في هذا العصر نواجه حرب مصطلحات أحدثت غربة للقرآن والسنة وبين أهلها بسبب ما يمارسه بعض الكتاب المحاضرين والمدربين من تطوير المصطلحات. فبيقول لك لقد أصبح أهل الثقافة يتكلمون بلغة يصعب على غيرهم أن يستوعب ما يقولون ويفهم إيه هم إيه اللي بيقولوا ده، فمش عايزين نقعد نجعلص الدنيا يا جماعة. فبيقول لك إن أهل علم النفس والاجتماع والإدارة والاقتصاد وأصحاب المحلات والمؤسسات والشركات من هم بقى كل هؤلاء وغيرهم يمارسون عملية نفسها، وحتى أصبحت لهم مفردات خاصة تحتاج إلى ترجمة وشرح فانظر إلى أي أحد وصلت غربة المصطلحات الشرعية حتى صار بإمكانك أن تؤلف قاموسا كبيرا عشان تترجم الكلام. فيقول لك إن هو في التعامل مع تلك الزرع قدامه في ثلاث اختيارات. واحد، أن تترك المصطلح الأصلي وتستعمل الجديد. اثنين، أن تبقى على الأصل وتتجاهل الجديد. ثلاثة، أن تقوم بالربط بين الأصل والجديد، ده اللي احنا عاوزينه، مع التأكيد على استخدام الأصل ومحاولة إحيائه في النفوس بدل هجره واستبداله بغيره. الأخير هو أفضلها. يعني ينفع مثلا أقصد إيه؟ هل ينفع إن احنا نقول احنا يا جماعة عايزين نلغي كلمة تفسير القرآن، كلمة تفسير دي تقيلة طبعا من خلال فهم القرآن؟ ينفع يا جماعة؟ ما عايز رأيكم، ينفع نقول كلمة تفسير دي تقيلة طبعا من خلال فهم القرآن؟ حد يجاوبني ويكتب كده يا جماعة تكست. صوت واضح يا جماعة؟ الصوت واضح؟ تمام. ثاني سؤال، بيقول لك ان انت لما تلاقي ان في مصطلح اصلي طلع مكانه مصطلح جديد، هل تلغي القديم وتستخدم الجديد، ولا تستخدم الجديد وتلغي القديم، ولا تحاول تجمع ما بين الاثنين؟ فانا بسأل، حد يقول لك مثلا كلمة تفسير دي كمصطلح تقيلة انما كلمة فهم دي جميلة، فهل ينفع ان احنا بدل ما نعودناش نستخدم كلمة تفسير ونستخدم كلمة فهم؟ فهمت السؤال يا جماعة؟ تمام، نحاول نجمع بينهم على قد ما نقدر. فبيقول لك ان الاخير هو افضلها، اللي هو الثالث اللي احنا بقول عليه ده، لانك ان استعملت الجديد وتركت مصطلح الاصل سببت في فصل الجمهور عن فاز القرآن والسنة مصطلحاتها، وان بقيت على المصطلح الاصلي لم يفهم الناس ما تريد، لم يمارسوا التعليم والاعلام من تحديث مستمر. عجبني قوي يا جماعة ان الشيخ خالد، دكتور خالد، هو كاتب كتاب محافظ على الاصول وفي نفس الوقت معاصر، وهو ده اللي احنا كنا بنقوله. مين هنا يا جماعه من لسه لسه حاضرين معانا في المحاضره اللي انا كنت بديها دلوقتي في غرفه احلى شباب؟ يدوسوا 9 كده يا جماعه. مين هنا من الناس اللي كانوا حاضرين المحاضره اللي كنا بنشرحها في غرفه احلى شباب؟ كنت لسه بقول والله الكلمه دي اللي هي في البراند بتاعت احلى شباب، حد يفتكر كانت كلمه ايه يا جماعه؟ اللي هي باك تو بيزكس. باك تو بيزكس، العوده الى القواعد مع الاخذ باحدث ما توصل اليه العلم. وهي دي المعادله الصعبه بجد، هي دي المعادلة الصعبة بجد، انك تجمع بين الاثنين. ان احنا نبقى قاعدين من ساعة بناخد how to make your friend واهمية الـ MBA واهمية كذا وكذا، وابقى انا نفس الشخص، نفس الشخص بشرح لك هنا هو اهمية الرجوع للأصول والمحافظة على الفاظ القرآن الكريم مع الاخذ بالحداثة بما لا يتعارض. فبيقول لك ايه؟ انه في هذا المقام ينبغي ان نفرق بين جهتين، الاولى حينما نخاطب جمهور الامه الاسلاميه، الثانيه حينما نحاور اهل الحضارات الاخرى. ينبغي الفصل التام بين الجهتين واعطاء كل جهه ما يناسبها. كان الامام علي بن ابي طالب يقول حديث الناس بما يعرفون، كل واحد اخذه بلسان قومه. فينبغي الفصل التام بين الجهتين واعطاء كل جهه ما يناسبها دون خلط او تهجين. فالمسلم الذي يؤمن بالله ربا وبالسلام دين محمد رسول الله ومرجعات القران والسنه في اي بيئه او تحت اي حضاره، ينبغي أن يخاطب بالمصطلحات الأصلية اللي بيفهمها من القرآن والسنة، وبالمثل بعض المصطلحات استولى عليها علماء الإسلام زي كلمة حرام. يعني هل يقول لا بص كلمة حرام وحشة، خلها وحش، خلها عيب. لا يا جماعة، في حاجة اسمها حرام، ما تقولش نار، قول لا عقاب، قول مش عارف. لا قول لا، في نار وفي جنة، في حرام وفي حلال إلى يوم الساعة. وبيقول لك انما بقى لو انا هكلم حضرات اخرى لازم في لغه واستخدم وهكذا. وينبغي ان نفرق بين جهتين، الاولى بيان ما تضمنه القران والسنه من قواعد لصياغه الحياه، الثانيه الرد على مكائد الكائدين وشبهات المغرضين. يا جماعه المؤلف هنا بيعلمك فكر، والله المؤلف بيعلمك فكر، اجمع بين الاثنين. في الجهه الاولى بنغرس ونؤصل الفاظ ومصطلحات القران والسنه مباشره، وفي الثانيه ينبغي أن نكشف تلبيس الملبس ونترجم كلامه لجمهور الأمة ليفهمه على حقيقته، فلا يلبس على الأمة أمرها فالرد عليه يقوم على أمرين زي إسلام بحيري وغيره. الأول كشف تحريفه للكلمة عن مواضعه، يبدلون الكلمة عن مواضعه وتبديل المصطلحات. الثاني دحض أدلته التي يستدل بها. هذه النقطة، أن الخلط بين الأمور التي ذكرتها هو الذي أوجد الخلل عند بعض المفكرين في محاولتهم لصناعة الإنسان وصناعة الحياة، فحدث فصل بين طرحهم وبين القرآن والسنة. انتهى درسنا اليوم يا جماعة. نجمع النقطة الأخيرة الأول ثم نعمل إجمال بعد تفصيل. قلنا ايه؟ قلنا ان المبحث الاخير السادس ده نقطة مشروعنا الحضاري. مشروعنا الحضاري هو المشروع الحضاري الاسلامي، والمسلمي هو ده اللي اتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مشروع عملي طبقه من غير مصطلحات مجعرصة، وان الموضوع ده مش صعب، وان احنا عاوزين في مشروعنا الاسلامي يكون قائد افرادها وصناعة الانسان لبنة هذه الامة، وصناعة الانسان لن يتأتى الا بالقرآن والسنة والمحافظة على الاصول مع المتابعة لكل الحاجات الحديثة. فهو ده المشروع الحضاري. حضاري مش مجرد globalization وعلمنا ان انا ارمي القديم واجيب الجديد، ولا ان انا هفضل مجرد بعض السلفية الرجعية في نقطة امسك في القديم بس وكل جديد وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا ده صح ولا ده صح، لا انا اتمسك بفهم القرآن والسنة بفهم سلف الامة، وفي نفس الوقت اكون بدرس احدث الامور على الاطلاق. اتفهمتوني يا جماعة؟ اللي بيسأل على الدروس اللي فاتت موجودة يا جماعة، وان شاء الله يجيب لكم لينكات ما تشوش شمها ان شاء الله. يبقى انا بختم الدرس النهاردة يا جماعة، انا اتكلمت عن مسائل واضحة ومحددة، اربع مسائل. مسألة الثالثة العلاقة بين صناعة الانسان والشيطان، وان ازاي الشيطان بيعوق دايما محاولاتك لحفظ القرآن وفهم القرآن، ولازم تستعذ بالله من الشيطان الرجيم وتستعين بالله ولا تعجز، وتعرف ان نفسك الأمارة بالسوء والشيطان لابد ان تستعين عليه بثلاثة امور، من بعد الاستعانة بالله اولا، ثم الاستعانة بمحفظ ثابت، والاستعانة بصحبة صالحة مشجعة على الحفظ، والاستعانة بجدول عملي ثابت للحفظ تلتزم به. المسألة الرابعة من يقوم بصناعة الانسان والحياة. قلنا كل إنسان، كل إنسان يا جماعة، ودي نقطة مهمة جدا، وهنصنع الإنسان بإيه؟ بالقرآن والسنة ثم كل العلوم الحديثة. المسألة الخامسة الصراع ما بين الحفظ والفهم، والناس اللي بينادوا بتطوير التعليم يقول لك المهم الفهم والحفظ مش مهم. قلنا الاثنين مهمين، أحفظ وأفهم، وقلنا السن الذهبي للحفظ من 5 إلى 10 والفهم من 10 إلى 15 والفهم العميق من 50 من 15 إلى 20. لأن لما بحمل الكلام ده بيجي لي عند سن 20 ويقول لي أنا عايز ألحد، I'm unbeliever، أنا أجنصته مش فاهم، أنا لا أدري. لا ما تقولش لا أنا لا أدري، لا أنت تدري، ولكن ركز كويس جدا. طيب اتكلمنا بعد كده عن مشروعنا الحضاري أو قائم على بناء الإنسان بالقرآن والسنة، وجزاكم الله خيرا. هنكمل إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله في المبحث اللي بعد كده اللي هو المبحث الثالث حفظ ألفاظ القرآن الكريم، ونخش في جداول وهنام شغل حلو جدا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حد عنده سؤال يا جماعة؟ حد عنده أي سؤال أو أي استفسار قبل ما نقفل؟ انا معاكم يا جماعه 5 دقايق، لو اي حد عنده اي استفسار انا معاكم وتحت امركم. والله يا جماعه انا المشكله ان انا مرتبط بدرس دكتور حازم شومان، فالمفروض انه يكون الدرس بعده، بس المفروض ان انا بيبقى عندي الساعه 9:30 على الغرفه الصوتيه الاحلى شباب، بخلص 10:30 وانا قاعد على الجهاز في نفس المكان بخش على الغرفه الصوتيه لويتو الله، فالمفروض ان درسي على ويتو الله الساعه 10:30. تمام، انا بستنى اول ما دكتور حازم يخلص واخش بعد على طول. تمام يا جماعه. طيب وزي ما انا بتقول انا كنت سأل سؤال بالنسبه للحفظ والفهم. الحفظ الاول بالنسبه للاطفال، طب الكبار مش الفهم الاول احسن ولا اكيد؟ لا الكبار الاثنين مع بعض. بص يا استاذه مريم انا كنت عامل النهارده بوست مهم جدا، يا ريت لو حد يجيبه كوبي بيست يا جماعه، نقطه ازاي نحفظ الصفحه من القران. ممكن حد يجيبه يا جماعه كوبي بيست؟ لان ده في رد على سؤال استاذة مريم، قلت فيه ازاي نحفظ صفحة من القرآن. قلنا الاول اصح التلاوة بتاعتها واقرأها بالتجويد صح، ثم افهم معاني المفردات الصعبة عليها واحاول اقرأ سريعا في التفسير سريعا، ثم احفظ وما تعطلش ولا انا مش هحفظ لما افهم كله الاول. لا كله مع بعض، لو انا تعطلت في الوقت وعندي حفظ لازم احفظه النهاردة وما فيش وقت للفهم احفظ وبأفهم بعدين. ماشي يا جماعة؟ انا عمان يا جماعة سجلت الدرس عشان الإدارة اللي هنا، سجلت الدرس وهبعته ان شاء الله لابو يحيى او على الواتساب لي استاذ امين عشان ترفعوه ان شاء الله والثلاثة يترفعوا مع بعض. حد عنده اي سؤال تاني يا جماعة؟ حد عنده اي سؤال؟ افضل طريق للمراجعة ده للحافظ نفس الطريقة بتاعة الحفظ لنفس جدول الحفظ، ولكن الناس اللي همتها عالية بقى وحافظة من زمان في طريقة مهمة جدا كان بيحفظها كثير من اهل القرآن والصحابة، كان يقول لك جملة، يقول لك من حافظ على الخمس لم ينس. مين سمع الجملة دي قبل كده يا جماعة؟ كنت عملت عنها بوست، خشوا على الهاشتاج ده هتلاقوا البوست عندي على الفيسبوك اسمه من حافظ على الخمس لم ينس. الصحابة يا جماعة كانوا بيقرأوا القرآن ويراجعوا حفظه كل أسبوع ومقسمينها على السبع محطات، على فكرة بتوع المحطات السبع، عارفين يا جماعة المحطات السبع للقرآن؟ خلاص. كان بقى الصحابة ياخد لك مثلا ايه البقرة وآل عمران في مرة، ثم النساء والمائدة وكذا وكذا، ثم من قفل الآخر، من قفل الآخر دي كانت تبقى ايه المحطة الايه الأخيرة، ياخدوا الحوامين في يوم وهكذا. فأفضل حاجة للمراجعة والحفظ حفظ الصحابة ختام مراجعة القرآن كل أسبوع، كل مرة خمس أجزاء خلال ست أيام بالضبط خلص. ماشي يا جماعة؟ والتكرار طبعا. تمام. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. حد شيء يجي الدرس الجاي لوحده، كل واحد يجي ومعاه عشرة، ندل أصحابنا كده على الخير. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.